عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بيك في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان. يسعدنا أن احنا نجاوب كل أسئلتك، ويسعدنا أيضا أن يكون معانا أبينا القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت يا أتسابونا عن بداية الخليقة وسقطة آدم. ياريت قدسك تدي ملخص صغير للمشاهد عشان يتابع معانا حوارنا النهاردة إن شاء الله. اتفضل.
شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. الحقيقة موضوعنا الأساسي في الحلقة بتاعتنا دي عن صلب المسيح، قضية صلب المسيح. احنا كنا اتكلمنا في حلقات قبل كده عن تأسيس التوحيد، ان احنا لا نعبد ثلاثة آلهة، واتكلمنا عن تجسد الله في الإنسان يسوع المسيح زي ما تجسد في الشجرة والجبل لموسى. وبعدين طلعنا إلى موضوع صلب المسيح اللي هو هدف التجسد، صلب المسيح. ليه صلب وعشان إيه الدوشة دي كلها؟ عشان خاطر تتميم الفداء. فمن البداية تجسد المسيح في صورة إنسان عشان يبقى قابل للموت من أجل الإيه؟ البشرية، عشان يفديها. اتكلمنا عن النقطة الأولانية في صلب المسيح اللي هي بداية الحكاية، وهي خلقة الإنسان. الله خلق الإنسان بدافع الحب، يحبه، وضعه في الجنة ورعاه وعمل له كل حاجة لأن الله بيحبنا، بيحبنا. فاللي حصل إن الشيطان بعد ما كان ملاك في السماء وتكبر فسقط، انفصل عن الله، حسد آدم وحواء بالعز اللي هم فيه، فأراد إن هو يسقطهم أيضا عشان يبقوا معاه. فذهب إلى حواء وكلمت آدم وأكلوا من الشجرة زي ما حكينا المرة اللي فاتت.
هما الاثنين
سأكلوا سوا. مسؤولية مشتركة يعني، فزي كانت العقوبة مشتركة. فاللي حصل لما أكلوا من الشجرة المنهي عنها انفصلوا عن الله، كسروا الطاعة، وصية الطاعة، لأن الله قال لهم لا تأكل من هذه الشجرة، يوم أن تأكل منها موتا تموت. طب حطها ليه؟ زي ما قلنا في البرنامج اللي فات، للاختيار. الله خلق الإنسان عاقل، له حرية إرادة، له حرية اختيار، فلا بد من محك اختيار عشان يبان هو مطيع لله فسيب ده، ولا بيطيع الشيطان. النهاردة أتفضل.
السؤال بقى دلوقتي يا أبونا، هل يمكن أن توضح للمشاهد كيف دخلت الخطية إلى حياة الإنسان؟ وجزء تاني برضو، وعلاقة الخطية بالفداء. خلينا احنا في الجزء الاولاني دلوقتي اللي هو كيف دخلت الخطية الى حياة الانسان.
الحقيقة دخلت الخطية الى حياة الانسان زي ما وضحنا دلوقتي بحسد الشيطان. وراح الى الشجرة المنهي عنها واعطاها لحواء. المهمة مش في الشجرة يعني. يعني في ناس كتير بيقولوا الشجرة دي كانت شجرة تفاح، بدليل ان الحنجرة بتاعت الانسان يقولوا عليها
تفاحة آدم
الابل. وقال آدم وهو بيأكل التفاحة وقفت في ظهوره طلعت الحنجرة. هذا كلها كلام شعبي يعني، ملوش ابدا اي، رغم انها تعريف علمي. آدم أكله، لكن برضو مبنية على فن فلكلور يعني، افكار فلكلوري. لكن الحقيقة ان الشجرة مش حكاية تفاحة. طبعا في بعض الناس الاخرين بيسموها مانجا، شجرة مانجا. ليه؟ عشان خاطر المانجا اسمها مانجو، ومانجو يعني مقطعين، مان جو
جو.
طبعا كل الكلام ده كلام شعبي يعني، تأملات زكوية يعني، ملهاش اساس من الصحة، لكن هي اساسا رمز الى الطاعة، رمز الى الخطية. انسان عايز يختار مزاجه ويعيش بحريته.
هنا بقى بتحضرني كلمة أبونا في الكتاب المقدس، يقول نظرت حواء للشجرة فوجدتها شهية للنظر. يعني منظرها كان جميل لدرجة انها فتحت نفسها انها تمد ايدها وتاكل منها.
تمام. هي ولو انها شجرة طبيعية حقيقية لكن لها مدلول روحي. ما في illustrations يعني تشبيهات، فيه حاجات حقيقية لكنها ترمز إلى حاجة تانية. حقيقة لكن لها رمز. أما نقول فلان أسد، الأسد أسد لكن له رمز كمان،
القوة
القوة والشجاعة والإقدام والآخر. فهي شجرة شجرة بس لها رمز روحي اللي هو الطاعة، والأكل منها كسر الطاعة، عدم طاعة ربنا، لكن مش في الثمرة في حد ذاتها، لكن في معناها. زي حكاية الفار اللي قلت لك، مش حكاية الفار لكن حكاية ان هو الانسان حب الاستطلاع وعايز يشوف، خلاه يكشف البتاع وطير الفار. فاذا اكل ادم وحواء من الشجرة يعني كسروا
الوصية،
الوصية شقوا عصا الطاعة، خلاص مش عايزين. فدخلت الخطية الى حياتهم. الخطية هنا جرثومة. الكتاب المقدس في سفر يشوع بن سيراخ، وهو من الأسفار مش موجودة في الكتاب، الأسفار القانونية الثانية، تقول كده: لأن جرثومة الخطية متأصلة فيه في الإنسان، لأن المرض اللي كان عند آدم كان عند الشيطان هو مرض إيه؟
الكبر،
الكبرياء. فهو حط العدوى
في آدم،
في آدم وحواء لما خد الشجرة الثمرة، قال دي شهية شوفي، فصاب عليها لعاب الكبرياء. ده تشبيه، أنا بدي تشبيه يعني. فأكلت فصار فيها ميكروب وجرثومة الكبرياء. عايزين ربنا، احنا عايزين ننفصل عن ربنا، هي وآدم سقط في الكبرياء. قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، فسقط في الكبرياء، فأصبحت جرثومة الخطية في دم البشرية. مش بس آدم وحواء، النسل أيضا أصبح بهذا الشكل. ونشوف الكلام ده في الكتاب المقدس وأيضا في القرآن.
أنا لسه كنت هقول إن في القرآن بيقول فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه.
ده لسه ده احنا هنناقش الحته دي بعدين
يعني،
لكن احنا بنتكلم على عقوبه الخطيه. يقول لك ايه؟ ادم قالت الحيه للمراه لن تموت، واكلت واعطت رجلها ايضا فاكل، فانفتحت عينهما وعلم انهما عريانان فخاط اوراق تين وصنع لانفسهما مآزر. وبعدين ربنا طردهم من الجنه. خلاص يقول لك البشرية بقى ورثت هذه الجرثومة، وبإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ومن قبل الخطية صار الموت. وفي رومية برضو يقولك: لكني أرى ناموسا آخر في أعضائه يسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائه. في ناموس خطية كائن في الأعضاء، ناموس يعني قاعدة نظام،
يعني الخطية متورثة من جيل لجيل لجيل لغاية النهاردة. ما نقدرش نقول إنها وقفت ولا اتقطعت، متورثة.
الجميع زاروا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وصرت إلى جميع الناس. وعشان كده في القرآن سورة يوسف آية 53 يقول لك إيه: إن النفس لأمارة بالسوء. قالها منين السوء؟ قالوا راس نفس بطبيعتها أمارة بالسوء. يفسر الكلام ده الإمام الرازي على الآية دي، بيفسر ويقول إيه: أي ميالة إلى القبائح راغبة في المعصية. والطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية تواقة إلى اللذات. تفسير الإمام الرازي على نفس هذه الآية بتاعت يوسف آية 53.
طب برضو عايزين نعمل ربط بين الاثنين، لأن أحبائنا في الإسلام بيقولوا أن الإنسان بيتولد بدون خطية. طب إزاي بيتولد بدون خطية ونفسه أمارة بالسوء؟ إذن الخطية متورثة وجواه اللي هي أمارة بالسوء.
بالضبط. هو بس أصحاب الرأي اللي هم ينفوا مش عن دراسة، هو عايزين يخلصوا من المشكلة. يعني أنت بتقول لهم الخطية متورثة، فهو إيه أبسط حاجة يقول لك: لا مش متورث.
مش متورث.
ليه؟ أهو كده عايز أوحك عشان ما يسلمش.
بالضبط.
صح؟ لكن لما يرجع للكتب في الناس أمارة بالسوء. والطبيعة البشرية تواقة إلى اللذات وميالة إلى القبائح راغبة في المعصية.
طب ده جابته منين؟ الواحد بيتولد بيها.
بيها. الخطية خطية في الدم نفسه. الجميع زاغ وفسدوا معا وعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. الجميع زاغ وفسدوا معا. رمية 3 أي 10. والترمذي يقول ايه هنا بقى قد اللي عايز يفهم بقى اللي بيقول لك لا ما تورثتش. طيب الترمذي قال ايه؟
طب نشوف الترمذي.
قال جحد آدم فجحدت ذريته، وخطئ آدم فخطأت ذريته.
طيب
شفتي؟
ما هو ده تورث الخطيئة.
ده تورث الخطيئة.
مظبوط.
فإذا الخطيئة دخلت آدم وحواء وبعوامل الوراثة
انتقلت
إلى الأجيال. حتى الأنبياء
ما هم بشر.
هم هم بشر مش ناس آدم. حتى الأنبياء.
بصي
في الكتاب المقدس في تكوين إصحاح 12 يوضح أن إبراهيم كذب
مرتين. مش مرة.
مرة على فرعون وقال أن سارة أخته. ومرة
الكذبة.
على أبي مالك نفس الكذبة أنها أخته. كذب مرتين. ونوح كتاب المقدس يورينا أنه هو أخطأ سكر وتعرض في تكوين 9. وموسى النبي برضو الكتاب يورينا أنه هو أخطأ في خروج إصحاح 9 قتل قتل مصري وهرب بري صح. يبقى الأنبياء أخطأ. طب هل الإسلام بيقر بخطايا الأنبياء؟
موجود.
سؤال خطير خطير مش كده؟ موجود. تعال شوفي ماذا يقول القرآن عن إبراهيم النبي. نبي إبراهيم في سورة إبراهيم آية 41 يقول إيه؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اغفر لي. يغفر له زي ما كانش هو عارف انه خاطي. ادم قال اغفر لي يبقى في خطيه. موسى النبي في سوره القصص ايه 15 و16 يقول ايه؟ انه قتل ثم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. بعد ما قتل المصري يبقى موسى
كمان أخطأ.
كمان أخطأ. تمام. طيب في حتة شائكة
نتكلم برضو فيها.
حدش يزعل؟
لا ما حدش يزعل لأن دي حقيقة. احنا مش هنقلف.
ما تزعلش عزيزي المشاهد. انا بقول الحق ورزق على الله.
ما احنا قلنا الانبياء اذا نقول كل الانبياء.
انا مش هجيب حاجه من عندي طبعا مش هدعي لكن دي حقائق. اجيب بس الشاهد الاول والمشاهد هيعرف مين اللي قال الكلام ده. سوره الفتح ايه 2. سوره الفتح ايه 2 يقول ايه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مين اللي يغفر له ده؟ سيبها
للمشاهد.
شيخ فاضل ما نقعش في الغلط بس فسر لنا الحتة دي. طيب وفي صحيح البخاري الجزء الثاني صفحة 134 يقول ايه؟ كان رسول الله يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. يستعيذ بالله من عذاب القبر. سنة ليه؟
في خطية.
في خايف. في حاجة.
في خطية.
طيب في البخاري أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله. قيل له يعني ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
إذن المقولة اللي بيقولوها أخواننا في الإسلام أن الإنسان بيتولد بدون خطية ده مش مظبوط.
في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي صفحة 9. ما المشكلة إن عزيزي المشاهد ما بيقراش، ما بيبحثش، ما بيفهمش، يعني ما بيقراش، وإن قرأ ما يفهمش، وإن فهم
لا مش هيفهم،
ما يطبقش. يعني العملية مسلسلة، إن في رفض تام إن الإنسان يناقش أي مسلمات، ودي المشكلة، بس دي مسؤولية. فالنووي بيقول إيه؟ قال رسول الله: إني أتوب إلى الله في اليوم ما أتمرة. أتوب إلى الله في اليوم،
في اليوم الواحد.
لا، بتوب عن إيه؟ في الإنسان بتوب عن إيه؟
خطيئة أكيد.
طبعا خطيئة أكيد، ومئة مرة يعني كتير كتير. ده مش من عندي، ده كتاب رياض الصالحين للإمام النووي صفحة 9. يحرقوا الكتب ديت أحسن، عشان خاطر ما تبقاش نقطة. ويقول أهل السنة، معروف طبعا مصر السنية كلها السنيين، يعني يقولون: يجوز صدور الكبائر عن الأنبياء قبل بعثتهم. يجوز الخطايا الكبائر زي القتل والزنا والآخر
قبل بعثتهم.
وأما الصغائر فإنه يجوز صدورها صدور بعضها عن الأنبياء قبل بعثتهم عمدا وبعد البعثة سهوا.
يعني حتى الأنبياء وبعد ما بيبعثوا بيخطئوا.
ده الرجل ده إيمان أهل السنة. يعني طبعا أهل السنة وأهل الشيعة.
أكيد.
فأهل السنة ده كلام بتاعه. تبالك؟ التاني بقى: يجوز صدور الكبائر عن الأنبياء قبل بعثتهم، يعني ممكن يقتلوا ويغنوا. أما الصغائر زي كذب الرياء التقية الناهب أي حاجة، فإنه يجوز صدور بعضها عن الأنبياء قبل بعثتهم عمدا وبعد البعثة سهوا. يعني إذن في خطية سواء كانت عمد أو سهو، في خطية وبس، صح؟ فموضوع الخطية اللي دخلت إلى الإنسان واستوجبت عقوبة الله للإنسان على هذه الخطية بقت مشكلة، ما عندنا مشكلة.
ده بياخدنا بقى للجزء الثاني من السؤال، اللي هو علاقة الخطية بالفداء. هو ده بقى
ده دخلنا في الجد. خطية والعقوبة ساعة الخطية. اوكي، احنا عرفنا دلوقتي ان الله خلق الانسان في احسن صورة ومثال بالحب، او جاب في الجنة الانسان بغواية الشيطان سقط في الخطية، كانت النتيجة اجرة الخطية موت، طرد من حضرة الله، وسرت الخطية الى جميع البشرية بما فيهم الانبياء في عقوبة. ليه؟ باعتبار ان الله حاكم عادل، قال أجرة الخطية موت، لا مبدل لكلمات الله، في موت، في عقوبة. في المزمور 7 آية 11 بيوضح حقيقة دي: الله قاض عادل، قاض عادل. وفي سورة النحل آية 90 يقول كده برد: إن الله يأمر بالعدل. وفي سورة الرعد آية 41 يقول: الله يحكم لا معقب لحكمه. حكم، يبقى في عدل الله، ما نقدرش نتجاوز العدل، العدل مطلق لا يمكن أن يمس.
والرحمة
هيجي دورها، بس خليني إيه أكمل من خلال العدل ده. العدل في عقوبة بقى، عقوبة آدم وبنيه، أجرة الخطية موت، النفس التي تخطئ
تموت.
يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، لو في حكم موت. إيه الموت ده؟ نوع ايه؟ الموت الحكم المدة له ثلاث انواع مهمين اول ان احنا نعرفهم عشان نترتب عليهم ايه نتائج. اول حكم واخطر حكم واخطر نوع الموت الروحي وهو الانفصال عن الله.
طب معلش اتصابونا عشان النقطة دي صعبة جدا نوصلها لأحبائنا في الإسلام.
طيب.
بيقولوا إزاي ننفصل عن الله؟ يعني إيه الانفصال عن الله؟
كويس أوي سؤال حلو. يعني في اثنين من الناس أصدقاء وبينهم من بعض علاقة. ولد وأبوه، الولد قاعد في بيت أبوه. وقاعد في عز أبوه. وفرحان بابوه وابوه بيحبه فرحان بيه. الولد يخطئ لابوه ويقول له انا مش عايز اقعد معاك، زي مثل الابن الضال في الكتاب المقدس. جاء الولد لابوه قال له اديني حقي في الميراث يا ابني هتورثني على الحياه، تقول ما اعرفش اديني حقي، يعني اديني حقي. راجل طيب ومحب اداله الميراث بتاعه، حقه في الميراث. الولد خده وبذره بعيش مسرف بين الزناه والزواني والخمور والفجور والى اخره. انفصل عن ابوه، عادش في علاقه. الله موجود في كل مكان، لكن علاقه الحب اللي كانت بيني وبينه الخاطي رفضها، مش عايز ربنا، مش عايز يخضع لربنا، عايز يعيش على مزاجه، يعمل اللي في دماغه، يمشي حسب اهوائه، يمشي حسب ملذاته، يمشي حسب غرائزه، يمشي حسب شهواته. يبقى فين ربنا في حياته
كده؟ يبقى انفصل عن الله تعالى.
انفصل عن الله فيش.
يبقى هو ده الانفصال عن الله.
بعد كلمة انفصل يعني بعد عن الله، بعد عن وصية الله، بعد عن حضرة الله. يعني ربنا مش في دماغه.
ده الموت الأول.
ده الموت الايه؟ الروحي.
الروحي.
الانفصال عن الله. ليه بقى؟ لأن الله روح، الله حياة، واللي ينفصل عن الروح وعن الحياة يحصل له موت.
أكيد.
روح. يعني روح الله في القلب انفصل عنه، هو انفصل عن روح الله بقى في حالة موت.
الموت الثاني بقى.
لا لسه. هل الإسلام يقول كده؟ يعني المسيحية بتقول فأخرجه الرب الإله من جنة عدن. خلاص انفصل. وهكذا اجتاز الموت إلى جميعنا. سوري امتاز. في الإسلام حاجة بالشكل ده؟ طبعا. يقول اهبطا منها جميعا في سورة طه آية 124. اهبطا من الجنة جميعا. الإمام النسفي علق على الآية دي قال المراد هما وذريتهما. يهبطوا، أدر انفصال، يطلعوا من حضرة ربنا. ده الموت الأول. الموت الثاني الموت الأدبي أو العار. كتاب يقول عار الشعوب الخطية. فالخاطي سبه يقول لك انت بتعرف فلان؟ لا 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 خد بالك منه، ده سيرته مش تمام. عار الشعوب الخطيه. هل في الاسلام اعتراف بهذا العار لك خطيئه؟ يقول لك واذاقهم في سوره، في الكلام سوره الزمر ايه 26. سوره الزمر ايه 26 يقول لك ايه؟ واذاقهم الله الخزي، خزي العار في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. سورة الزمر
عن آدم وحواء ونسلهم.
والخطأ كلهم. أي خطيئة أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، يعني هذا العار. والشيخ عبد الله يوسف اللي مترجم القرآن للإنجليزية وكاتب شروحات في صفحة 1188 الكتاب بتاعه بيقول، بيعلق على الحته دي بيقول ايه؟ غالبا ما تثمر الخطيه خزيا وعارا في الدنيا، ولكن العقوبه الاكبر هي في الاخره. يبقى اذا في عقوبه. اذا العقوبه اللي بعد كده بقى جهنم الابديه. جهنم الابديه. تبقى عقوبه الخطيه انفصال عن الله،
والخزي
وعار، ثم جهنم النار الابديه.
هم دول الثلاثه.
بيقول ايه بقى في جهنم النار الابديه؟ يقول لك الله يقول للاشرار اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الأبدية. ده في متى إصحاح 25. وفي متى 13 يقول ايه؟ فيطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. طب هل في الإسلام حاجة مش كده؟ اه طبعا. سورة الجن آية 23، ومن يعصى الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سورة الجن. وفي سورة البقرة آية 81 يقول من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. يبقى ده حكم الموت نتيجة الخطيئة، انفصال عن الله، عار وخزي في الحياة، ثم جهنم النار الأبدية عقوبة. يعني في حالة عذاب أبدي، نار لا تطفأ ودود لا يموت. هي فكرة جهنم لجاية من حاجة عبرية، في وادي كان خلف الهيكل بيرموا فيه فضلات الذبائح ويولعوا نار عشان ما تعطفلش، نار عالية شحن ملهلبة. وكان برضو حاجات من الجلد والبتاع تقع على الشاطئ كده بعيد عن الوادي فتبقى الدود فيها بيرعى. فربنا بيقول لهم شوفوا اللي بتخافوا منه ده نسيها، خافوا من ده هو ده هيكون مصير الإنسان أبدي، زي كده نار مرعبة ودود لا يموت. الوادي ده كان اسمه هنوم، عارفة لما يدلعوا هانم يقولونها هنوم، كان اسمه هنوم. وكلمة وادي بالعبري جو، فجو هنوم يعني وادي النار المولعة. فمن هنا قال نهايتهم تكون في جهنم النار الأبدية، هتبقى بالصورة زي دي.
احنا الحقيقة بنشكرك يا بونا حقيقي على الإضاحات الرائعة اللي قدمتها لنا، وطبعا لينا حديث تاني هنواصل حديثنا لأن الموضوع ده كبير جدا وبنلاقي فيه أسئلة كتيرة
وما وصلناش للفداء لسه.
أشكرك عزيزي المشاهد وأكرر مرة تانية إذا كان عندك سؤال أرجوك ابعت لنا وهتلاقي كل اهتمام. شكرا وإلى اللقاء.